بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قسم عبد الصلاح زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام، أن يذكرها لك جرا أولا زيادة خالف وتنافي ما رواه الثقات، مخالفة والمنافع، هذا حكم عليه بالشذوذ كما سبق في نوع الشعر. ثاني تفرده بحديث يقبل ونقل الخطيب الاتفاق. والثالث ما كان في شبه بالأول والثاني، زيادة لفظة في الحديث من وجه فيها زيادة معنى ومن وجه آخر لا تنافي، فمن حيث أن فيها زيادة معنى صارت منافية لما رواه الثقة، ومن حيث أنها تخصص عموم أو تقيد مطلق فلا منافع بين خاص وعام، بل الخاص يخصص العام. ماذا حكم الصلاح على هذا؟ تردد فيها ولم يجزم، والنووي جزم القول. ما مراده بالنوع الأول بمخالف ومنافي لما روى الثقات حيث المعنى؟ هل هو في زيادة بعينها أو حتى لو كان الحديث بأكمله؟ ذاك إبراهيم قال أن يروي الثقة ما يخالف وينافي ما رواه الناس، في زيادة بعينها أو حتى يشمل الحديث بأصله إذا كان الحديث يخالف ما رواه الناس؟ ما أنت كلام عام يشمل هذا وهذا، وصنيع يدل على ذلك، صنيع يدل على أنه ما يشترط أن تكون زيادة في نفس الحديث، إنما المقصود تفرد ماذا مخالفة في المعنى، سواء في حديث نفسه أو في حديث آخر بدليل تمثيله في النوع الثالث بصحابي مختلف. نوع الثالث مثل به مع أن الزيادة في حديث آخر، فالظاهر أنه كان يرى العموم، أنه إذا روى الثقة ما يخالف الثقات، ما يخالف المعنى ما رواه الناس حتى وإن كان حديثا آخر، إن كان إسنادا آخر. طيب ما الحكم الصحيح في هذه المسألة؟ إنك مصام، سواء كانت موافقة في المعنى أو مخالفة. إذا كانت محفوظة برواية من كان مماثلا أو لمن لم يزدها أو أحفظ منهم قبلت. وإن كان الذي زاد أقل رتبة ممن لم يزدها فتعتبر شاذة، وسواء وينظر المحدثون إلى العدد وإلى الحفظ وإلى القرآن كافة، إلى كافة القرآن، سواء كانت موافقة في المعنى أو مخالفة. فإن كانت موافقة في المعنى فلا إشكال، فإن كانت مخالفة في المعنى فلا إشكال، إن كانت موافقة فالزيادة نفسها ليست محفوظة ويغني عنها أصل الحديث. طيب اشتراطهم أن تكون منافية في المعنى. طيب إذا روى الثقة حديثا برأسه يخالف في المعنى ما رواه الثقات، الأصل هذا هو أنه يمكن الجمع غالبا، لو فرض أنه لا يمكن الجمع قد يعال في هذه الحالة، هناك أمثلة نادرة مثل هذا، وإلا فلا يمكن يجي الحديث صحيح بذات الثقات، لا يمكن الجمع بينه وبين الحديث الآخر. قد يوجد مع ضعف في الراوي مثل هذا تطمئن النفس لأن يضعف، يقال قد روى ما يخالف النفس، إن كان في حفظه شيء. وأمثلته كثيرة في سنن البيهقي، يمر عليه بعض من في حفظه شيء ويقول وإن كان ممن يحسن حديثه، لأنه في ذلك الحديث بعينه لا يحسنه لمخالفة رواية الثقة. ناهيك عن ما إذا كان ضعيفا إنما يتقوى بالطرق، فهذا من باب أولى، ما تقويه مع مثلا مع أنه في غيره ربما تقويه كأن يكون له طريقان أو ثلاث، لكن مخالف للأحاديث الصحيحة فما يتقوى في حالة عدم إمكان الجمع، في حالة تعسر الجمع وعدم إمكان. أما مع أن كان الجمع صحيح حسن وعلى الأصل على طريقة المحدثين ويجمع بينهما. ما ظن ذلك سنن البيهقي، مر علينا كثيرا من هذا، أحاديث قد تتقوى ولكن لما تخالف أحاديث الثقات لا يقووها. إذا لم ماذا؟
الثقات إذا حصل خلاف بينهم ولا يمكن الجمع يحكم عليه بالاضطراب، صح؟
الثقات حصل بينهم اختلاف في سند بعينه، يعني في حديث واحد أو كل يروي حديث آخر، إن كان واحد منهم خالف عدد كبير ممكن. الاضطراب يكون في سند واحد في حديث واحد، ما يقال في مضطرب إلا إذا كان سند واحد في حديث واحد، أما هذا حديث وهذا حديث آخر ما ليس هذا سبيل الاضطراب، سيأتي معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر معرفة الأفراد. قال: تقدم مقصوده، فالفرد قسمان، أحدهما عن جميع الرواة وتقدم حكمه. أين تقدم حكمه؟ في كلام الصلاح والنووي في أي باب؟ في باب الشاذ، تكلم على في باب الشاذ وباب المنكر، تكلم على نعم في باب الشاذ على الأفراد، من تفرد بها العدل الضابط قبل، وإن خف ضبطه قبل وحسنناه، وإن كان بعيدا الضبط بحيث لا يحتمل تفرده رددناه، إلى آخر ما ذكره. أحدهما عن جميع الرواة تقدم حكم، الثاني بالنسبة إلى جهة كقولهم تفرد به أهل مكة والشام أو فلان عن فلان أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه، ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد بتفرد المدنيين انفراد واحد منهم فيكون كالقسم الأول. قال السيوطي رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر معرفة الأفراد، تقدم مقصود في الأنواع التي قبله. قال ابن الصلاح: لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم، ولما بقي منه، أي بقي بعض الأجزاء يتمم ذكرهم. فالفرد قسمان، أحدهما فرد مطلق تفرد به واحد عن جميع الرواة قد تقدم حكمه، والثاني فرد نسبي بالنسبة إلى جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة والشام أو البصرة أو الكوفة أو خراسان، أو تفرد به فلان عن فلان. إذن النسبي أقسام، منه ما يكون بالنسبة لبلد، ومنه ما يكون بالنسبة لراوي، اثنان، والثالث إن يكون من الثقات، لم يرويه من الثقات إلا فلان. هذه ثلاثة أقسام: بالنسبة له البلد، وبالنسبة عن راوي بعينه، وبالنسبة للثقات. أو تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غيره، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة، أو الخراسانيون عن المكيين، وشبهه ولا يقتضي هذا ضعفه من حيث كونه فردا، إلا أن يراد بتفرد المدنيين مثلا انفراد واحد منهم تجوزا، أو يقال لم يروه ثقة إلا فلان، فإن أريد به تفرد واحد رجع حكمه إلى الأول على حسب حال المتفرد، أو يقال لم يروه ثقة إلا فلان فيكون حكمه كالقسم الأول، لأن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر في المنفرد به هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا، وفي غير الثقة هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا. مثال من فرد به أهل بلد ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم بصريون. وما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد. وما رواه أيضا من حديث ضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. قال الحاكم تفرد به أهل المدينة. هذه الأمثلة قد تسلم له على ما ذكر، وقد لو تتبع شخص قد ينقض عليه بعض هذه الأمثلة. القصد أن هذا معروف من تفردات أهل المدينة، ولا يمكن نقض شيء إلا باستقراء وتتبع في جميع المصنفات. وما رواه أحمد من حديث إسماعيل بن عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فقالت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت طيب النفس ثم رجعت إلي حزينا، قال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن دخلتها، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي فيحرصون على دخولها فلا يستطيعون. قال الحاكم تفرد به أهل مكة. الحديث بنفسه يحتاج إلى نظر في صحته. إسماعيل ابن مسلم المكي ذاك الذي هو شديد الضعف، هذا ينظر إسماعيل بن عبد الملك المكي ينظر. قال الحاكم تفرد به أهل مكة. ومثال ما تفرد به فلان عن فلان ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال ابن طاهر تفرد به وائل عن ابنه ولم يروه عنه غير سفيان. وقد رواه محمد بن الصلت التوزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري، ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة. إذن بالنسبة لبكر بن وائل ما رواه عنه إلا وائل أبوه، ولكن الحديث معروف من غير روايتهم عن الزهري. ومثال ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد والمراد تفرد واحد منهم حديث النسائي كل البلح بالتمر، تقدم معنا فيه باب ماذا؟ المنكر أبو زكير. قال الحاكم ومن أفراد البصريين عن المدنيين تفرد به أبو زكير عن هشام. ومثال ما تفرد به ثقة حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. تفرد به ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقل الليثي ولم يروي أحد من الثقات غير ضمرة، ورواه من غيرهم ابن لهيعة وهو ضعيف عند الجمهور عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. لم يروه من الثقات إلا عمرو بن صهيب. فائدة: صنف الدارقطني في هذا النوع كتابا حافلا، وفي معاجم الطبراني أمثلة كثيرة لذلك، طبع في السنوات الأخيرة قبل سنوات. يذكر طرف الحديث ولا وقد لا يتم الحديث، يقول لم يروي عن فلان إلا فلان فقط، والمطبوع بدون أسانيد، إنما يذكر طرف الحديث ثم يقول لم يروي عن فلان إلا فلان. وما أكثر الأمثلة على ذلك في كما أشار المؤلف في معاجم الطبراني، وما أكثر ما يتتبع على أحكامه كثيرا، يقول لم يروه إلا فلان أو لا يعرف إلا من طريق فلان، ويكون قد وجدت له طرق أخرى من غير من حصره عليه، كذلك البزار وفي الترمذي أيضا، الترمذي والطبراني والبزار يكثرون من ذلك لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال المعلل ويسمونه النوع الثامن عشر المعلل ويسمونه المعلول، وهو لحن، وهذا النوع من أجلها يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، مع أن الظاهر السلامة منه، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، وتدرك بتفرد الراوي ومخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف. ومن أحسن من جمع أنواع المخالفات والحافظ في النساء، فإن كان المخالفة بكذا فهو كذا، وإن كانت المخالفة بكذا فهو كذا، إلى أن عدد بضعة عشر نوعا. طريقة طيبة كما قال هو عن نفسه بترتيب ابتكرته. كلها من أنواع المعلل، سواء الشاذ المنكر كذلك، إبدال إرسال ما يوصل ما كان موصولا، أو وصل ما كان مرسلا، ووقف ما كان مرفوعا، وكذلك المدرج، كلها أدخلها في أنواع المخالفات. من معه النزهة، تحبون نقرأ شيئا من كلامه؟ نقرأ كلامه حتى ولو في النخبة، نخبة الفكر. قال رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق في الواقع، نعم، فهو مدرج الإسناد. ما في النخبة فقط، هذا دمجها. أو بدمج موقوف من كلام الصحابة ومن بعدهم بمرفوع فهو مدرج المتن. أو كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فهو المقلوب. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد فهو المزيد في متصل أسانيد، ثم يتكلم بعدها. أو إن كانت المخالفة بإبدال راو ولا مرجح لإحدى الروايتين فهو المضطرب. وإن كانت بتغيير حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فهو المصحف، وإن كان إلى الشكل فالمحرف. إلى آخر كلامي. المخالفات هي من أنواع الوهم، وجعل الوهم، قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن فهو وجمع الطرق فهو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث ودقها. ثم قال والمخالفة وذكر أنواعها. قال السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 18 المعلل يسمونه المعلول، كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وهو لحن، لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يأتي على مفعول، بل والأجود فيه أيضا معل بلا من واحدة لأنه مفعول أعل قياسا، وأما معلل فمفعول علل، وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغل، وليس هذا الفعل مستعملا في كلامهم. وهذا النوع من أجلها أي أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وبحاتم وبزرعة والدارقطني. قال الحاكم: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وقال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. نعم، أزال المعرفة والجامع. قال: والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. تعريف كلام الصلاح أدق. المعلل هو عبارة عن ما اطلع فيه على علته. قال ابن الصلاح: في الحديث المعلل ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلام. أما العلة قد تكون ظاهرة ماذا خفية وقد تكون غير خفية، ولكن يطلق عليه معلل أو معل إذا احتوى على علة تقدح فيه وهي غامضة، مع أن الظاهر السلامة. فكلام الصلاح أدق. العلة قد تكون قادحة وقد لا تكون قادحة، قد تكون خفية وقد لا تكون خفية، ولكن الحديث المعل أو المعلل هو ما اطلع فيه على علة تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة. قال: ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك. يعرفها بالمخالفات والتفردات. تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على وهم وقع بإرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ذلك على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف فيه. وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواك الصيرفي في نقد الدينار والدرام. قال ابن مهدي رحمه الله: معرفة علة الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلة الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. هذا للحاكم والخطيب وهو صحيح عنه. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعن من تقول ذلك؟ فقال: رأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عمن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. نزاه لابن عدي والخطيب وهو كذلك أيضا صحيح، صحيح عنه. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة فتسأله عنه. من ابن وارة هذا؟ اسمه محمد بن مسلم الوارة، من أئمة الري، فتسأل عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. فيه راوي قال له محمد بن صالح الكيليني، لم توجد له ترجمة، لكن قد روى عنهم بعض الأئمة منهم ابن عدي. محمد بن صالح الكيليني، يا قبل اللام ويا بعد اللام، الكيليني لم توجد له ترجمة، ولكن قد روى عنه بعض الأئمة منهم ابن عدي. ابن عدي روى عنه، روى عنه بعضهم. قال السيوطي رحمه الله: الطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. نعم، فيه مبهم، إسناده رجل مبهم. وكثر التعليل بالإرسال للموصول بأن يكون راويه أقوى ممن وصل، وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع منها في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن أيضا. كالإرسال والوقف، قد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا، كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الرجال الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البيعان بالخيار. غلط يعلى على سفيان في قول عمرو دينار وإنما هو عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم. هذا مثال لعلة لا تقدح في الحديث، تقدح في الإسناد ولا تقدح في الحديث، إبدال ثقة بثقة. من يذكر مثالا أيضا لعلة لا تقدح في الحديث؟ كذلك بدأ صحابي بصحابي، أيضا غيره، وقف المرفوع والذي وقف أقل حفظا ممن رفع، إلا لا تقدح فيكون المرفوع محفوظا. وكذلك وصل أو إرسال الموصول والذي وصله أحفظ وأضبط، إلا ليست بقادحة. وكذلك إسقاط راوي والذي لم يسقطه أرجح وأحفظ وما أشبه ذلك، هذه علل لا تقدح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.